بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في عبرانيين 12 وكان اخر ايه وقفنا عندها الخاصه بعيسو كمثل للاستباحه او الاباحيه والتجاسر. فيقول في عدد 16: لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. وقلنا أن الإنسان فينا إما أنه يسعى وراء البركات الروحية ويقتنيها بكل جهده، أو أنها ترخص في نظره ويبيعها بملذات الدنيا، وساعتها هتبقى خسارته ضخمة ومش هيعرف يعوضها في اليوم الأخير. مهما تحصر أو تاب بعد الميعاد النهائي وقت توزيع البركة بإشارة إلى الدينونة هيبقى مرفوض لأنه ضيع فرصته. فيقول: إذ لم يجد للتوبة مكانا. كلمة خوف. النهاردة إحنا عندنا مكان للتوبة، يعني أنت تملك الوقت النهاردة وتقدر تفضي نفسك وتقعد مع ربنا، وتقدر تاخد موقف من حياتك وتتراجع عن أمور خطأ، وتقدر تاخد موقف إيجابي وتمشي في سكة صح. النهاردة في فرصة. إنما يجي وقت نهاية العمر، مهما اتحصرت أو حبيت تتراجع خلصت الفرصة. لا يوجد للتوبة مكانا بعد نهاية العمر. عشان كده نقول كل يوم في صلاة النوم: ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. يعني ايه؟ النهاردة عندي فرصة أذكر وعندي فرصة أشكر، بكرة ما عنديش الفرصة دي. وعشان كده الحكيم يستفيد من الوقت جدا، زي ما قال معلمنا بولس: مفتدين الوقت. يعني عارف قيمة الساعة اللي هو فيها. انت عندك النهاردة دقيقة، ما عندكش بكرة، ما نعرفش بكرة هيمشي ازاي. فكل وقفة صلاة خليها توبة عشان تصلح اللي فات، لانه بعد كده قد لا تجد للتوبة مكانا حتى لو طلبتها بدموع. هنا الدموع عشان محدش يقول لا ده كده ربنا شديد. لا، دي دموع ما بعد الدينونة. يعني ايه؟ لما يقول في الدينونة هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هل البكاء في جهنم له قيمة؟ ملوش قيمة. هل له عزاء؟ ملوش عزاء. هل له رجاء؟ ملوش رجاء. هل في تغيير؟ مفيش تغيير. إنما في بكاء، في بكاء مر. عشان كده دموع عيسو هنا إشارة إلى البكاء بتاع الدينونة، ما هياش توبة صادقة. بدليل ان عيسو بعد كده فضل معادي اخوه يعقوب ولم تستقيم حياته، فربنا كان عارف. كان الكلام قبل كده عن اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة، وقال خلي بالكم امشوا في الطريق المستقيم، قوموا الايادي المسترخية والركب المخلعة، وحسبوا من الاستباحة او الاستهانة، زي عيسو اللي استهان واستباح وضيع كل حاجة حلوة. هيدخل بقى في مقارنة نهائية وختامية بين العهد القديم والعهد الجديد. أفكركوا تاني، رسالة العبرانيين أكتر رسالة بتشرح العهد القديم، أو بتقرب العهد القديم للعهد الجديد، أو بتفهمنا أسرار المسيح له المجد في العهد القديم. مشي معانا معلمنا بولس في مقارنات، حط المسيح له المجد في كفة قدامه الملائكة، وقال فرق كبير قوي. المسيح له المجد قدامه الأنبياء، المسيح له المجد قدامه موسى، المسيح له المجد قدامه هارون رئيس الكهن، المسيح له المجد كذبيحة كفارية حقيقية وبين ذبائح العهد القديم كلها. شريعة المسيح في العهد الجديد وشريعة العهد القديم، كل حاجة يشوع في العهد القديم وربنا يسوع له المجد في العهد الجديد. كاهن العهد القديم أو كهنوت العهد القديم والمسيح ككاهن أو رئيس كهنة العهد الجديد، كل ده عمل مقارنات. وانتهى في صح 11 أن كل اللي هيوصلوا وصلوا عن طريق الإيمان، صدقوا ومشوا الخطوات اللائقة بالإيمان بتاعهم، عشان يقول للجماعة اليهود المتنصرين اثبتوا في الإيمان، امسكوا في الإيمان، لا تضيعوا كل اللي عملتوه. في غيركم مشي خطوتين وابتدى يرتد، وإن ارتد لا تصر به نفسي زي ما الكتاب قال. فعاوز يقول لهم انتوا اتنقلتوا نقلة كبيرة قوي لما دخلتوا العهد الجديد. انتوا يا يهود ليكم امتيازات في العهد الجديد بالإيمان بالمسيح أعظم جدا من امتيازاتكم في العهد القديم. ده اللي هيقوله في الباراجراف اللي جاي. لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. يعني إيه الكلام ده؟ ده تلاقوه في سفر الخروج 10 وسفر التثنية. ده اليوم التاريخي في حياة اليهود، اليوم اللي وقفوا تحت سفح الجبل وربنا له المجد نزل على الجبل عشان يدي موسى الشريعة. فده يمكن أعظم يوم في تاريخ بتوع العهد القديم يفتخروا به، إن هم تسلموا شريعة من يد الله. إنما اليوم ده كان مرعب، كان له احتياطات شديدة. يبقوا قاعدين 3 أيام يستحموا في صوم قبلها، ومفيش محدش يقرب من سفح الجبل، ولو جريت بهيمة كده عشان تقرب من الجبل ما يجروش وراه، يرموها بسهم عشان يموتوها ما تقربش من الجبل من غير ما هم يقربوا من الجبل. احتياطات عجيب. والوحيد اللي طالع على الجبل موسى، ويشوع كده في الأول وقعد. فقال لهم بصوا بقى بتوع العهد القديم بيفتخروا باليوم ده قد إيه، إن هم جم وقفوا وحضروا أجدادكم يعني أبائكم اليوم التاريخي اللي ربنا كلم الناس من نار وضباب وعاصفة وزوبعة، والجبل بقى يرتعد ويتحرك، حتى إن موسى نفسه قال أنا خايف جدا أو أنا خائف ومرتعد. هيحط بقى في المقابل عز العهد الجديد. يعني دي وقفة الناس في العهد القديم، وقفة فيها خوف، فيها رعب، فيها دينونة، فيها حكم بالإعدام على كل واحد يتهاون. إنما في العهد الجديد الوقفة قدام ربنا فيها امتيازات جميلة هنشوف. لم تأتوا إلى جبل ملموس، يعني أنتوا مش جايين النهاردة زي زمان للجبل بتاع زمان اللي لمسوا ربنا بحضوره مضرما بالنار. الجبل كله كان زي شعلة من النار. وإلى ضباب، الضباب دايما إشارة للحضور الإلهي، كان موسى يستخبى يدخل في الضباب ويختفي. وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، يعني لما كان ربنا يتكلم اليهود يقولوا مش قادرين نسمع من الرعب، فقالوا لموسى روح انت اسمع لنا وتعالى قول لنا، احنا مش قادرين نسمع. استعفوا ان يسمعوا صوت الله بسبب رعبهم وخوفهم. استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. فضلوا يقولوا كفاية كفاية موسى، روح قول لربنا يكلمك أنت وتعالى قول لنا. لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجى أو ترمى بسهم، عشان بس محدش يقرب من الجبل. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. تعالوا نشوف بقى في المقابل إحنا بنعمل إيه في العهد الجديد. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، يعني ده كان جبل سينا، جبل موسى حاجة حلوة خالص، بس احنا في المقارنة عندنا جبل روح، عندنا ارتفاع داخلي جوه قلبك جوه الكنيسة، انت بتلتقي بالله جبل مش من الدنيا دي خالص، ومن غير الرعب ومن غير النار ومن غير الزوبعة. أتيتم إلى جبل صهيون، إذن جبل صهيون دايما إشارة إلى الكنيسة أو القلب، المخدع الداخلي والعلاقة الخاصة. وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوي، كانوا زمان مدعوين إلى أورشليم الأرضية، يعني هم الرحلة كلها عشان يوصلوا في الآخر كنعان ويدخلوا فلسطين اللي فيها أورشليم. ده حلمهم البعيد. قال لا، احنا عندنا حلم أعلى من كده كتير وأرقى من كده كتير. ما هم دخلوا أورشليم وأفسدوها، وربنا لعن أورشليم بسببهم وباظت الحكاية بسببهم. إنما النهاردة العرض عندنا مختلف. إحنا مدعوين ليس إلى أورشليم الأرضية بل إلى أورشليم السماوية. وعشان كده الأهم جدا إنك تفكر تروح القدس، هو المفيد إنك تروح السماء، أورشليم السماوية هو ده المهم. إنما أورشليم الأرضية أخذت لعنة من المسيح له المجد لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. يبقى احنا جينا في العهد الجديد إلى جبل صهيون، يعني عمق العلاقة مع الله، ومدعوين إلى أورشليم السماوية حيث مسكن الله مع شعبه إلى الأبد، وإلى ربوات هم محفى الملائكة. يعني إيه؟ النهاردة احنا في العهد الجديد عشرتنا مع مين؟ مع الملائكة. النهاردة في كل قداس لما بنصلي وإحنا واقفين قدام ربنا الكاهن ينبهنا ويقول إيه؟ أنت الذي يقف أمامك ألوف وربوات رؤساء الملائكة والملائكة الأطهار يسبحونك، الكراسي والأرباب والسلاطين والقوات والرياسات، وإحنا واقفين معه. فبقت عشرتنا مع محفى الملائكة، بقت حياتنا في العهد الجديد جزء من حياة الملائكة، بقينا بنتشبه بالملائكة في الوقف قصاد ربنا. بقوا الملائكة قريبين جدا إلى عالمنا، زي ما تذكر في يوحنا واحد لما ربنا يسوع كان بيكلم نسنائيل وقال له أنت ملك إسرائيل أنت ابن الله، قال له أنت بس صدقت على كده؟ طب من هنا ورايح هتشوف ملائكة نازلة وطالعة على طول على ابن البشر. يعني الملائكة خلاص بدل المسيح جه الدنيا جه عالمنا، بقت الملائكة رجلهم واخدة على عالمنا، وبقوا مشاركنا العبادة، وبقوا محوطنا في كل خطوة. ليه؟ لأن إلهنا وإلههم واحد ساكن وسطين على الأرض. فإحنا أصبحت لنا عشرة بالملائكة، بعالم الملائكة والقديسين. يقول أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوي وإلى ربواتهم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. نقف عند دي شوي. إيه حكاية إن إحنا كنيسة أبكار؟ أظن شرحناها بس نقولها تاني. من البداية البكر إشارة إلى الوريث. البكر يورث أكثر من أي حد، إن كان لوحده أو كان له أخوات، هو له امتياز أن يكون بكر يحمل سلطان أبوه. والبكر بالمعنى الحرفي المباشر، ربنا قعد يقنعنا عبر آلاف العصور إن الحكاية البكورية مش بس جسدية، البكورية قد تشترى. يعني إيه؟ يعني البكورية في المعنى الحرفي ترتيبك على أخواتك إيه؟ لا تعني شيء بالنسبة لربنا. هنا بالنسبة للعهد القديم كانت فكرة مهمة قوي. قايين هو البكر، طلع أوت، طلع مش مرفوض بسبب اللي عمله في هابيل، بقى شيث هو اللي خد البركة. بعدها بشوية نسمع عن مثلا أبونا إبراهيم يجيب إسماعيل الأول وبعدين إسحاق، يعتبر إسماعيل البكر. لا، يمشي إسماعيل ويفضل إسحاق هو صاحب البركة. إسحاق يجيب يعقوب وعيسو، عيسو ينزل الأول يبقى هو البكر، يبيع البكوري ما قدرهاش يبقى يعقوب خدها. يعقوب نفسه يجيب 12 واحد، أولهم رأوبين، رأوبين ما يحترمش البكوري وما يمشيش على خطوات إيمان أبوه جده، ياخدها لاوي الصبت المكرس أو يهوذا على أن هيجي منه المسيح. يوسف نفسه في مصر يبقى عنده إفرايم ومناسة، وبعدين نفاجأ أنه الصغير هو البكر. طب ازاي يعقوب يعمل ايديه زي الصليب كده ويحط يمينه على الصغير؟ يوسف يحاول يفاصل ويعدل عيدين ابوه، يقول له لا، ربنا قصد كده، ربنا عارف بيعمل ايه. فكأن عبر الاجيال في اشارة واضحة ان كنيسة العهد الجديد هي كنيسة افكار، انما مش بالمعنى الحرفي. طب معنته ايه؟ اصل ربنا سمى اليهود بعد كده شعبي البكر أو ابني البكر، عشان لما تروح عليهم دلوقتي يبقى احنا ايه اللي عندنا الفرصة ناخد البكورية. يعني ربنا في العهد القديم كان يقول على اسرائيل شعبي، ويقول لفرعون على فم موسى اطلق ابني البكر على اليهود. نفاجأ في اشعياء بعد كده يقول ايه، مبارك شعبي مصر. قال له مش كان شعبك اسرائيل؟ شعبك اسرائيل ده كان البكر وراحت عليه بسبب عنده، بسبب عدم ايمانه، بسبب عدم التزامه، ضيع البكورية، ضيع الاختيار، ضيع البركة المرتبطة بالبكورية. فرست على اللي يشتريها، اللي يقدر، اللي يقدرها يعني ايه؟ يعني المؤمنين اللي يطلبوا ربنا، هم دول اللي اسمهم كنيسة ابكار. برضو المعنى واضح قوي في ضربة الابكار وقت موسى وفرعون، ضربات 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 لغاية نمرة 10، وتيجي نمرة 10 اخر ضربة اقوى ضربة اللي اسمها ضربة الابكار. يقول له الملاك هيطلع يهلك كل بكر فاتح رحم امه. فموسى يقول له طب واحنا نعمل ايه؟ قال له ليك حل، هتحط الدم على العتبة والقامتين دول على شكل صليب، يعني الملاك يعدي يشوف الدم يعدي ما يدخلش يموت البكر هنا. فبقت فكرة البكر مرتبطة بفكرة الفداء، يبقى البكر هو أول من افتدي. بقت الفكرة مرتبطة بالفداء. ليه؟ البكر ده كان المفروض يموت زيه زي أي بكر للمصريين، إنما الدم سطر على البكر فعدى. ومن هنا بقينا كلنا كنيسة أبكار. يعني إيه؟ يعني كنيسة مفديين، يعني اللي آمنوا بدم المسيح له المجد واستخبوا في دم المسيح له المجد دول أصبحوا أبكار من المعنى الروحي. ليه؟ لم يأتي عليهم الملاك المهلك بالهلاك، إنما رفع عنهم الهلاك بدم المسيح له المجد زي أبكار اليهود. وعشان كده بقت في الشريعة قدس لي كل بكر فاتح رحم أمه. يعني إيه؟ البكر ده كان مفروض يموت، فربنا يقول لموسى بعد كده الأبكار دول بتوعي أنا، مش بتوع أهله، مش بتوع ناسه. هي نفس فكرة العهد الجديد، بعد الفداء مدام المسيح له المجد فدانا، يعني اشترانا، يعني انت مش ملك نفسك. ان كنت بكرا فانت مقدسا. مقدسا يعني ايه؟ يعني ملك لله، مش من حقك تعيش لنفسك، والا تبقى غير مفدي وتبقى مش بكر وما تنتميش الى كنيسة الابكار. يبقى كل اللي في السماء اسمهم كنيسة ابكار، يجي ترتبهم في اخواتهم ايه؟ مش مهم، خلاص احنا فهمنا. بقت الحكاية البكورية بالمعنى الروحي. يعقوب بالرغم من خطاياه الكثيرة اشترى البكورية، يعني كان عاوزها، كان عارف قيمتها. كأنه بيقول لنا درس روحي، كونك تبقى مختار أو مفدي من الله دي أغلى حاجة، اشتريها في اليومين اللي انت عايزهم في الدنيا، إنما تبيعها يبقى انت بعت أبديتك معاه. قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع. الله في العهد القديم ديان، لكن اليهود فاهمين إنه بتاعهم لوحدهم، إنما ديان الجميع يعني إيه؟ يعني ربنا بتاع الكل. كان البعض يعتقد إن ربنا بتاع اليهود بس، عند اليهود كان كده وما زال الاعتقاد ده، إنما إحنا عندنا ربنا رب الكل، مش بتاع اليهود بس، الله ديان الجميع. ومن هنا كل واحد هيمسك في الإيمان ويمسك في سكة الخلاص، ربنا هيرفع عنه الدينونة، إنما هيسيب السكة دي هو اللي يحكم على نفسه. وإلى أرواح أبرار مكملين أو مكملين، يعني في السماء أو في الكنيسة النهاردة حوالينا محفى الملائكة، كلكم أبكار بمعنى مقدسين لله بالمعمودية والميرون ودم المسيح اللي بنتناوله، بقينا مخصصين مكرسين كأبكار مفديين لله، فاسمنا كنيسة أبكار. وعنينا على أورشليم السماوية، ونتمتع النهاردة بجبل صهيون، جبل الصلوات والخلوات والأصوام والتأملات. وحوالينا مين كمان؟ أرواح أبرار مكملين. يعني الأبرار لما ماتوا أرواحهم حوالينا، دي إشارة واضحة إلى حضور القديسين في الكنيسة وإلى شركة القديسين، صح؟ ده كله في شركة واضحة مع القديسين من أول سطر فيه لما قال لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وكان بيتكلم عن قديسين راحوا السماء. فقال إحنا لينا شركة مع أرواح أبرار. دي كده فيها معنى مهم قوي، أن البار اللي كمل جهاده وراح السماء ما زال روحه عايش، وروحه بتنا وبينها عمار. ليه؟ لأن بنتقابل مع بعض في شركة المسيح له المجد بالروح القدس. إحنا كنيسة واحدة، إحنا وابونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى النبي وداود النبي وماري جرجس وما أبو سفين والست دميانة الله، كل دول كنيسة واحدة، لأن كل دول إيمان واحد، كل دول بصين على رئيس الإيمان ومكمله يسوع، كل دول لهم عشرة بالملائكة، كل دول عينيهم على أورشليم السماوية، كلهم عاشوا كأبكار يعني مقدسين مخصصين لله. فأرواح أبرار مكملين يعني اكتملوا أو تكملوا بالإيمان، تعبير اللي بنقوله في مجمع القداس لما نقعد نذكر فئات القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والشهداء والمعترفين وكل أرواح القديسين الذين كملوا في الإيمان. يعني إيه؟ يعني دول بجهدهم كانوا ناقصين، مهما اجتهدوا وحاولوا لم يكونوا كاملين، وإنما اكتملوا بإيه؟ لما دخلوا الإيمان، لما حطوا أملهم ورجاءهم في المسيح له المجد كمل ما نقص من ضعفهم فاستحقوا الأبدية. وإحنا نكملهم زي ما ذكر في عبرانيين 11 آخر عدد، قال لا يكملوا بدوننا، يعني ما يدخلوش الملكوت من غيرنا، إحنا وهم نكملهم عشان نعمل كنيسة واحدة، جسد واحد للمسيح وكلنا أعضاء في هذا الجسد. نقولها تاني، بل قد أتيت إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوي وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. نسيت أقول لكم حكاية أبكار مكتوبين، لما تقروا سفر العدد في التوراة في العهد القديم تلاقي أبكار الأصباط مسجلة مكتوبين، بس مكتوبين على الأرض، مكتوبين في ايدين المعلم اليهود. ليه؟ كل بكر متسجل اسم، لانه مهم قوي البكر ده، لانه مقدس مفرز مخصص لله. طب انت بكر اسمك مكتوب فين؟ في السماء. عشان كده بيقول الى كنيسة ابكار مكتوبين في السماوات. عشان كده في صلاة المعمودية تلاقوا الكاهن يقول ايه؟ يا رب اكتب اسم فلان في كتابك واحسبه مع شعبك وخائفيك، اكتب اسمه في كتابك. فيبقى اسمك انت لانك تقدست وصرت ملك لله، بقيت من الابكار المفديين، اسمك ده مكتوب في السماء. وعشان كده لما رجعوا التلاميذ بفرح من الخدمة وبيقولوا ربنا يسوع يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم ايه؟ لا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. دي أغلى من أنك تطرد شياطين الدنيا كلها، دي فرحة أن اسمك اتكتب في السماء، دي ما دقهاش اليهودي على الأرض أبدا ولا يعرف قيمتها. وإلى أرواح أبرار المكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع. وسيط العهد القديم موسى، وما أعظم موسى. موسى كان نبي عظيم يتكلم مع الله كما يكلم الصديق صديقه. موسى رجل الله يشفع في شعبه ويدافع عنه ويرفع عنه عقوبة الموت بصلاته. إنما موسى زي ما شرح لنا معلمنا بولس كان كعبد أمين في بيته، برضو عبد برضو خادم. إنما المسيح له المجد وسيط العهد الجديد، ده صاحب البيت، ده ابن البيت، ده رب البيت، ده رب موسى نفسه. فإذا كان اليهود يفتخروا بأنهم تلاميذ موسى، زي لو تفتكروا في حنة 9 قصة المولود أعمى، مولود أعمى من بساطته لا اليهود عمالين يسألوا خفيت إزاي خفيت إزاي، قال لهم تكونوش عاوزين تبقوا تلاميذه، شتموه قالوا له إحنا تلاميذ موسى، أما هذا فما نعلم من كلمه موسى كلمه الله، قال لهم إزاي يعني مش عارفين، منذ البدء لم يسمع قط أن إنسانا فتح عيني مولود أعمى، إزاي تقولوا مش عارفين مين اللي كلمه؟ فهم بيفتخر أن هم تلاميذ موسى، إنما مستكترين بتلاميذ المسيح له المجد، لأنه لسه مش مؤمنين بأن المسيح له المجد هو رب موسى نفسه، هو إله موسى. في التجلي بان عظمة ربنا يسوع أن موسى وإيليا جايين في صحبته في مجده، يتكلموا معاه كإله، ينظروا إليه في خشوع وفي خضوع. فاحنا وسيطنا في العهد الجديد ليس موسى العظيم في الأنبياء، وإنما خالق موسى نفسه ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فهو عمال يقول لليهود أنتوا ترجعوا تبقوا يهود تاني إزاي؟ ترجعوا تاني كل اللي يهمكم اسمكم مكتوب في الورق اللي على الأرض، ترجعوا تاني كل اللي يشغلكم أورشليم الأرضية المحكوم عليها باللعنة، ترجعوا تاني كل اللي يهمكم جبل سينا اللي ما استحقتوش حتى تسمعوا صوت ربنا من عليه، ترجعوا تاني تقولوا احنا تلاميذ موسى ومعروض عليكم تبقوا تلاميذ المسيح نفسه. فقال احنا بقى جينا الى عز العهد الجديد، لنا أورشليم السماوية، لنا عشرة الملائكة والأبرار القديسين، لنا وسيط العهد الجديد يسوع. طب ليه قال يسوع حاف كده؟ احنا بنحب نقولها ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، عشان تأكيدا على إنسانيته وبشريته، انه برغم من عظمة ربنا له المجد ولاهوته الكامل، انما بتجسده صار واحدا منا، صار بكرا بين إخوة كثيرين، عشان كده هنبقى أبكار على شبهه، فبقى وسطينا، فبقينا نقول اسمه البشري، يسوع ده اسمه البشري، عشان يبقى مننا وعلينا، يبقى مشرف البشرية كلها ربنا، عشان كده نقول له باركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عنه. وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل، برضو نقف عندها. أول دم ذكر في الكتاب هو دم هابيل، وذكر عنه قول ربنا له المجد، صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، لما ربنا قال لقايين فين أخوك وتهرب منه، قال له أنت إيه اللي عملته؟ ده صوت دم أخيك صارخ. فمن هنا جت فكرة أن دم الأبرار يتكلم، دم الأبرار، طب ده دم، هو الدم يتكلم، مقصود بيها الشفاعة برضه، مقصود بيها الدالة اللي عند ربنا. قال له ده صوت دم أخوك بيصرخ في وداني، وأنا هسكت على صوت دم أخوك. عشان كده المسيح له المجد يقول في إنجيل متى، يقول سيأتي على هذا الجيل كل دم ذكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. يعني إيه؟ يعني هو الدم البريء ده يهون على ربنا؟ ما يهونش أبدا، ده صوت الدم، دم الأبرار غالي جدا عند ربنا، كأنه يصرخ أمام الله طالبا العدل، طالبا النقمة، الانتقام من الشر. فقال لقايين ده صوت دم أخوك صارخ. فهنا بالمقارنة، إذا كان هابيل رجل بار في العهد القديم ودمه له صوت أمام الله، كم بالحري، كم بالأولى دم المسيح له المجد الذي بالعيب، قدوس القديسين، إلهنا ومخلصنا وربنا كلنا، دمه كم يصرخ، كم يتكلم. هنا بس خلي بالكم، دم المسيح هنا يتكلم يطلب الغفران لصالبيه ولكل البشر إن كانوا يدخلوا من باب التوبة والإيمان، يعني مش بيطلب الانتقام، ولكنه أيضا يطلب الانتقام من الأشرار إن لم يتوب. فعشان كده قال في العهد الجديد اللي احنا فيه، إن كان العهد القديم بيفتخروا إن طلع واحد بار من وسطيهم دمه يتكلم ويصرخ أمام الله، كم نفتخر بدم المسيح في العهد الجديد الذي يتكلم أفضل من هابيل. واضح المعنى؟ صوت دم المسيح يتكلم أفضل من هابيل. وإحنا داخلين على أسبوع الألام، دم المسيح يتكلم، ده معنى عميق قوي. إيه اللي بيقوله دم المسيح له المجد؟ مثلا دم المسيح يصرخ توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. بدل ما الواحد يهلك ويروح جهنم، دم المسيح، ما كانش الواحد سمع صوت المسيح، طب ده دمه بيصرخ، دمه بيتكلم وبيقول يا ناس توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. دم المسيح بيقول الخطية خاطئة جدا. دم المسيح بيصرخ ويقول كده، أنت مهما أدركت ما تعرفش يعني إيه الخطية دي جرحت ربنا، وقد إيه كل خطية كلفت ربنا. إنما دم المسيح يصرخ إن تكلفة الخطية عالية جدا، وجريمة الإنسان جريمة ضخمة جدا. دم المسيح يتكلم أيضا ويقول ما أعظم حب الله. حب ربنا غير محدود وغير مشروط، بمعنى أنه بيحب البشر كلهم مهما كانوا، بس عاوزهم يرجعوا بإرادتهم ويتوبوا. لكن دم المسيح يصرخ بهذا الحب، لأنه دي أكبر شهادة وأكبر أمارة وأكبر علامة على محبة ربنا الغير محدودة. محبة المسيح سماها معلمنا بولس الفائقة المعرفة، يعني ما تقدرش تعرف آخر مين اللي يتكلم عن هذا الحب. دم المسيح يتكلم. دم المسيح له المجد على المذبح عندنا في كل الكاس، كأس العهد الجديد، شهادة للارتباط الأبدي اللي بيننا وبين ربنا. هذا الكأس الذي للعهد الجديد، كأسي الذي دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. ده صراخ، الدم بيصرخ ويقول كده. دم المسيح يتكلم ويقول دمي الذي سفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. كم واحد سمع صوت الدم؟ كم واحد اتأثر وترعب؟ إن كان دم هابيل الصديق له صوت، كم وكم دم المسيح له المجد. يتكلم أفضل من هابيل. القطعة دي في منتهى الجمال، لأنها بتوازن بين كل امتيازات العهد القديم لليهود وكل امتيازات المسيحيين في العهد الجديد. فرق ضخم. نحن نشكر الله أننا ولدنا في العهد الجديد وبنتمتع بمعرفة المسيح، وعندنا دعوة لأورشليم السماوية وعشرة مع أرواح أبرار ومحفل ملائكة وجبل صهيون، ومسجلة أسماءنا كأبكار في السماوات، ودم المسيح ووسيط العهد الجديد وسطينا عمانوئيل إلهنا في وسطنا كل حين. وسيط هو المسيح بنفسه. امتيازات كان يحلم بها اليهود، أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما نحن نرى ولم يروا، وأن يسمعوا ما نسمع ولم يسمعوا. طب في المقابل إيه بقى؟ مع كل العز ده والامتيازات دي، الواحد لازم يخدها جد، وهي نفس الفكرة اللي بيقولها عبرانيين من أول إصحاح. الحكاية جد، لأن على قد الامتيازات الضخمة على قد المسؤولية. فيقول إيه؟ انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم. يعني إيه؟ اليهودي بتاع زمان قال لموسى روح اسمع، أنت يا موسى أنا مش قادر أسمع، اعفيني من السمع. والنتيجة كانت إيه؟ إنه هلك. كل اليهود اللي كانوا حوالين جبل سينا ما دخلش منهم غير نفرين، إنما الأجيال اللي طلع كانوا صغيرين دخل بالإيمان. إنما كل الكبار دول مع المنظر العظيم اللي شافوه ما كملوش، لأنهم استعفوا. زي مثلا المدعوين، لما يجي الواحد من دول يقول رئيس الملك صاحب العرس صاحب الدعوة أسألك أن تعفيني. تعفيني؟ هو في دعوة أعظم من كده؟ هو في حاجة ممكن تشغلك عن دعوة الملك؟ ده أنت مدعو إلى عشاء عرس ابن الملك. قال معلش أنا أصلي مشغول، مشتري 5 تجواز بقر، مشتري حتة أرض، لسه متجوز. اليهودي كده اعتفى أو استعفى من دعوة الله بحجج، لأنه ما يستاهلش يدخل الدعوة السماوية. فهنا معلمنا بولس بيحذرنا، بيقول بصوا بقى الدور والباقي عليكم. النهاردة المسيح له المجد دعينا إلى دعوة أعظم من دعوة اليهود، أن يكونوا شعب. دعينا مش نورث أورشليم أرضية، نورث أورشليم السماوية. طيب اوعوا تستعفوا من المتكلم. يعني ايه؟ اوعى تقول كفاية رب مش عاوز اسمع. اوعى تقفل ودانك وتقول بعدين. بعدين هو انت عارف فيه بعدين ولا لا؟ احذر، لانه اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في يوم السخط. يعني اوعى تعمل زي اليهود، جات لهم فرص ما جاتش لحد وضيعوه. طب وانت النهارده جاي لك فرص، فرص اعظم من فرص شعب العهد القديم. انظروا الا تستعفوا من المتكلم، لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم. يعني الناس دي لم تنجوا بقولة اعفينا يا موسى. هم افتكروا انه ده يعني ايه، نوع من الرهبة والخوف، فقالوا ربنا مش هيزعل، روح يا موسى انت اسمع وقول لنا. انما كان مشوب بعدم الايمان وبالكسل وبعدم الجدية، بدليل موسى لما جه علمهم الشريعة ما التزموش. فبيقول إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. يبقى واضح الرسالة كانت بتخاطب المرتدين اللي بيفكروا يرتدوا، دخلوا المسيحية وبعدين بيفكروا يرجعوا اليهودية تاني. فقال لهم شوفوا أجيالكم، مشوا خطوتين كويسين وطلعوا من مصر وعبروا البحر وشربوا المية ونزل لهم المن وهلكوا، لأنهم استعفوا من المتكلم، مش عاوزين نسمع، مش عاوزين ننفذ. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ كان بالأولى جدا يبقى عقاب المرتدين مش عن اللي اتكلم في جبل سينا، عن اللي كلمنا من السماء، عن المسيح اللي جالنا من السماء. يعني بقدر عظمة الدعوة بقدر عظمة النتيجة. النتيجة دي هتبقى الفلحة جدا أو ضدها جدا لو تهاونت فيها. بالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء، الذي صوته ذعزع الأرض حينئذ. يعني ساعتها لما كان ربنا يتكلم من على الجبل، الجبل كان يتهز فالناس اترعبت. قال لهم إذا كانوا هم خافوا من صوت ربنا زمان، طب استنوا بقى شوفوا صوت المسيح يوم ما يجي في الآخر شكله إيه. أما الآن فقد وعد قائلا أني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. هتلاقوها مثلا في حجاي 2 دي، حجية أو حجار الأنبياء الصغار. قال لهم أنا جاي مرة تاني، بس المرة دي هاجي مش هزلزل الأرض بس، ده أنا هزلزل الأرض والسماء. يوم مجيء المسيح على السحاب يوم مفرح جدا لأولاد الله اللي عاشوا مشغولين بكلام الله واللي بيحبوا ربنا جدا، ويوم مرعب جدا لكل اللي استعفوا من المتكلم، للي هربوا من صوت ربنا، للي قاوموا صوت ربنا، للي عادوا ربنا، للي رفضوا الإيمان والتوبة. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. فبيقول الذي صوته دعزع الأرض حينئذ، يعني زمان إن كان صوت ربنا على الجبل خض اليهود وخوفهم، أما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا. برضو مرة أيضا تؤكد أن المسيح جاي مرة تاني بس. بعض الناس بتقول أنه هيجي كذا مرة، الإيمان ده مش بتاعنا. الإيمان المستقيم اللي استلمناه للمسيح أتى ويأتي في آخر الظهور على السحاب ليجازي كل واحد كما يكون عمله. فمرة أيضا يأتي، ولكن يأتي في مجده مع ملائكة وقديسيه. وزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يعني هي المرة، قوله مرة أيضا. معلمنا بولس بقى بدقته هو بيدرس كده ويعلمنا يعني هي مرة، فما تضيعهاش، مفيش ملاحق، مفيش استئناف، هي فرصتك اليومين اللي انت عايشهم بس. قوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. يعني إيه؟ يعني لما يجي المسيح له المجد على الساحات، كل شيء في الدنيا هنا متغير، زمني، متقلب، يبطل. السماء والأرض تزولان، الأرض الأولى والسماء الأولى تزول. ليه؟ لأنها متزعزعة كمصنوعة، لأن من صفات الطبيعة الحالية الاضمحلال، الفناء. أنت كإنسان جسمك بينحل مع الأيام، الطبيعة اللي حوالينا بتنحل مع الأيام وتتدهور، لأنها خلقت كمتزعزعة، من صفاتها كده. إنما الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة اللي جاي المسيح له المجد يبتديها في الظهر الآتي، يقول لكي تبقى التي لا تتزعزع. يعني احنا داخلين على ملكوت مفهوش بقى زمن، ومفهوش تغييرات، مفهوش أمراض، مفهوش كوارث طبيعية، مفهوش زلازل وأوبئة، مفهوش خطايا، مفهوش مخاوف، مفهوش موت، مفهوش خطية، مفهوش أحزان، عالم آخر مجيد. فبيقول هي مرة وهي المر. فقول مرة أيضا يعني أن يدل على تغيير الأمور أو الأشياء المتزعزعة كمصنوعة، يعني كل شيء قابل للتغير ينتهي. لكي تبقى التي لا تتزعزع، حتى أن في سفر الرؤيا يقول إيه؟ ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. حتى السماء والأرض تبقى جديدة في جديد. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. يعني الموضوع كبير أوي ناس، ده ما عادش أورشليم السماوية وأرض تفيض لبنا وعسلا، ده احنا بنتكلم في حاجة خطيرة جدا، موضوع أهم جدا، ملكوت لا يتزعزع، أبدية لا تنتهي، أفراح بلا نهاية، رؤية المسيح بالعيان وكل الأبرار والأرواح القديسين والملائكة. طب ونحن قابلون ملكوتا مثل هذا لا يتزعزع، يبقى المفروض يبقى شكلنا ايه؟ ليكن عندنا شكر. اختار دي بس طبعا، يعني هو عاوز يقول خليكم قديسين، كل حاجة تبقى صح. لكن الإيمان يعبر عنه أيضا بالشكر. يعني لو مصدق أنت الكلام ده، هيبقى موقفك الحالي إيه؟ يا رب كتر خيرك على ده كله، بقى أنا استاهل يا رب تاخدني السماء عندك، بقى أنا رب لكل خطية تحط اسمي في السماء عندك، بقى أنا في يوم من الأيام أقعد جنب الملائكة والقديسين والرسل، بقى أنا لكل ضعف أتمجد معاه كده في الأبدية. فيبقى لسان حال الواحد فينا إيه إن كان عنده إيمان؟ ماذا أجازي للرب عن كل إحساناته؟ كأس الخلاص أخذ وباسم الرب أشكر أو أهتف أو أسبح يعني. فبيقول لو إحنا مستنين الملكوت ده، يبقى رد فعلنا الطبيعي إيه؟ ليكن عندنا شكر، به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. من هنا كنيستنا الحلوة بتخلي أهم خدمة اللي هي خدمة القداس اسمها إيه؟ ذبيحة شكر. لأن احنا ماشيين ورا الكتاب، كأننا في القداس مش عارفين نطلب ايه من ربنا، انما مشاعرنا كلها متوجهة بالشكر. يا رب احنا نستاهل تبقى وسطينا، وسيط العهد الجديد بنفسك، نستاهل دمك يكون قصاد عينينك وهو يصرخ اكثر من هابيل، نستاهل يبقى حوالينا ملائكة واقفين واحنا كلنا شر، نستاهل يتحط اسمنا مع ارواح ابرار مكملين. بماذا نجازيك يا رب؟ إلا أن نأخذ من هذا الدم على متعهدنا معاك ونشكرك ونسبحك إلى آخر الظهور. فليكن عندنا شكر. عشان كده تلاحظ، كان من أشهر خطايا اليهود التذمر والشكوى. ليه؟ عشان ما قدروش النعم اللي هما فيها فترفضوا. ومن هنا كانت خطية التذمر يعني وحشة قوي في حقنا. ليه؟ لو تذمرت بعد كل اللي عمله المسيح له المجد، تبقى ما قبلتش كل اللي عمله ربنا، وتبقى ما تستاهلش اللي ربنا عمله عشانك. انما لما يبقى عندك دايما شكر وعرفان، يبقى معناها انك انت صدقت وامنت وعايش كما يليق بالدعوه، ففرحان بعطيه ربنا جدا ومشغول بيها، واخد بالك من سلوكك تمام. يقول ليكن عندنا شكر، مش شكر كده سلبي الواحد يقعد وخلاص، به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني هل الشكر والإيمان يضعف الخشوع؟ بالعكس، ده يفضل الواحد خاشع جدا وعنده رهبة وعنده خوف الله، لكن فرحان بربنا، فرحان ان اسم مكتوب في السماء، وفرحان ان ربنا حسبه مع الحزبة الحلوة بتاعت العهد الجديد دي كلها. ليكن عندنا شكر، تدريب من التدريب الجميلة اللي تتقنها كنيستنا انها مليانة تسبيح. شوفوا حتى في اسبوع الالام تلاقوا اغلب صلوات الكنيسة عبارة عن ايه؟ ثوك تاتي جو، يعني تسبيح، يعني شكر لك القوة والمجد والبركة والعزة، كل ده شكر، كل ده تسبيح. لان الواحد هيقول لربنا ايه بعد كل اللي عمله غير اشكرك يا رب؟ به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. يعني إيه؟ يعني ربنا قد ما هو طيب جدا، إنما هو كمان مخيف للأشرار. أنت عاوز ربنا إيه؟ نار الحب الآكلة اللي تلتهم قلبك ومشاعرك وأفكارك وتعيش كده في سيمفونية حب إلى آخر الدهور، ولا نار أبدية فيها عقاب أبدي؟ انت اللي هتختار، انت اللي هتحدد. الهنا نار واكلة، لكن ممكن تاكلك بالحب فتبقى شبعان جدا وفرحان جدا بشكل لا يعبر عنه، وممكن تدخل تبقى في السكة التانية بقى، تاخد من ربنا النار الاكلة بمعنى العقاب الابدي. انت اللي هتحدد باختيارك، بسلوكك، بايمانك، بشكرك، بجهادك، بخشوعك، بخدمتك، بحياتك. انت لو ما قدر ده كله هتبقى مش مبطل تشكر ربنا كل لحظة، والدنيا تبقى صغيرة قوي في نظرك، وتبقى حياتك كلها عاوز تقعد في الكنيسة لغاية ما تروح السماء، لانك كأن هي دي المكان اللي ايه الحتة اللي حتة من السماء كده، فمش عاوز تسيب الكنيسة اللي فيها ملائكة وقديسين ودم المسيح، فانت مش عاوز تطلع من هنا. آخر حاجة يختم بيها بقى معلمنا بولس الرسول إصحاح 13، بعد ما طلعنا كده السماء وحسسنا بعظمة العهد الجديد وعز العهد الجديد وامتيازاته، قال لنا إيه بقى؟ لتثبت المحبة الأخوية. مفيش دخول للسماء لوحدك، مفيش دخول للسماء وانت مخاصم أخوك، كل ده حلو، إنما يبقى في قلبك كراهية لإنسان تضيع كل ده. لتثبت المحبة الأخوية، حب الناس بقوة. معلمنا بطرس يقول إيه؟ قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. مش محبة عادية، محبة شديدة، تبقى محبة خالصة وأمينة وعملية وجديدة، مش شوية مشاعر ومجاملات. لتثبت المحبة الأخوية، كأنها علامة إنسان العهد الجديد. إنسان العهد القديم ما كانش يحب الناس، لأنه كان عنده إحساس أنه ربنا بتاعه لوحده، فكان قلبه شوية ضيق. إنما اللي كان يمتلئ بالروح القدس زي داود النبي تلاقوه كان يحب الناس. يعني داود حب شاول مع أن شاول كان عدوه، وحب آخرين كانوا بيعدوه، ما كانش يعرف فكرة، لأن قلبه كان زي قلب ربنا بالروح القدس ممتلئ بالحب. هو ده بقى منهج العهد الجديد. لو انت صحيح بتاع ربنا، اول علامة تميزك محبة الناس. الدليل الصادق على انك انسان تقي فعلا هو انك بتحب كل الناس. لو مش بتحب تبقى كل الباقي ده تمثيلية. لتثبت المحبة الاخوية، لا تنسوا اضافة الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. في الزمن ده كان السفر كتير، وبسبب الاضطهاد كان في مسيحيين كتير بيهربوا من بلد لبلد، فكانوا يضيفوهم، يعني لأن دول هربانين بسبب إيمانهم. فهنا بيوصيهم ضيفوا بعض واحتملوا بعض واكرموا بعض، وما تنسوش أن في ناس، يقصد بقى أبونا إبراهيم، أضافوا أناس ملائكة وهم لا يدرون. يعني يوم أبونا إبراهيم كان واقف على باب الخيمة في الصحراء، وعدوا ثلاث ناس غرب، ثلاثة، ألح جدا في ضيافتهم ولم يكن يعلم أن ده المسيح واتنين ملايكة. إنما بان في الحوار بعد كده أن المسيح قعد يحكي معاه له المجد، وبعد الاتنين ملايكة ينزلوا على سدوم وعمورة يخلصوا المأمورية بتاعتهم. ودار حوار رائع جدا وممتع بين المسيح وبين أبونا إبراهيم. عارفين لو ما كانش أبونا إبراهيم مسك فيه كان ربنا يسوع كمل مشواره. إنما زي تلميذ عمواس لما مسكوا في المسيح وقالوا له لازم تمكث معانا، لازم تقعد معانا، فاتفتحت عينيهم وشافوه. كذلك أبونا إبراهيم لما شدد في الدعوة وحب يضايف المسيح جدا وهو لا يعلم إن معاه ملائكة كمان، انفتحت عينيه واكتشف إنه مع ربنا له المجد. فبيقول لا تنسوا إضافة الغرباء، بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. يبقى تعبير المحبة موجود بأشكال كتير، منها الضيافة، منها احتمال الغرباء. الغرباء دول قد يكونوا مرضى بيتعالجوا، قد يكونوا فقراء، قد يكونوا عاطلين، قد يكونوا محتاجين، قد يكونوا أيا كان احتياجهم. كل أنواع خدمات المحبة غالية عند ربنا، تخليك كأنك شفت ربنا. وده اللي قاله المسيح له المجد لما قال تعالوا يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مسجونا، كنت مريضا، كنت. وهم يقولوا له يا رب ما حصلش، أنت تبقى مريض إزاي، أنت تبقى مسجون إزاي؟ قال لهم الحق أقول لكم، بما أنكم قد فعلتموا بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. نفس الكلام أبونا إبراهيم ضايف الغرباء فأضاف المسيح وأضاف مع ملائكة. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. آخر آية. اذكروا المقيدين يعني إيه؟ في ناس مزلولة في الوقت ده بسبب الاضطهاد، كان في ناس مسجونة. كأنكم مقيدون معهم، هي دي المحبة الخالصة. في فرق بينك تبعت تعيش وحلاوة الواحد مسجون، وبينك تبقى حاسس بيه دايما، حاسس بذله، حاسس بتجربته، مشغول بيه، مهموم بحاله، كأنك مقيد معه. دي أعلى درجات بقى المحبة، انك لما تحب شخص متألم ما تحبوش حب من بعيد، تحس بألامه وتشاركه ألامه، تشيل معاه، كأنك أنت الفقير، كأنك أنت المريض، كأنك أنت المسجون. كده ساعتها تبقى محبة حقيقية، لأن ربنا يسوع عمل معانا كده، جه عالمنا بقى هو الجعان والعطشان على الصليب من أجلنا كلنا، هو اللي كأنه خاطي مع أنه هو لم يفعل خطية أبدا، عشان يبررنا ويريحنا احنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.